بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله، قال رحمه الله: تفسير سورة الروم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. قال رحمه الله: كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة. وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس. فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم. فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة، وحزن المسلمون. فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، 9 أو 8 ونحو ذلك، مما لا يزيد على 10 ولا ينقص عن 3، وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره. ولهذا قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. ويومئذ، أي يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم، يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء، أي يفرحون بانتصارهم على الفرس وإن كان الجميع كفارا، ولكن بعض الشر أهون من بعض. ويحزن يومئذ المشركون، وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. الرحيم بعباده المؤمنين، حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. وعد الله لا يخلف الله وعده، فتيقنوا ذلك واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها. فلما جاء الأجل الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها، ووجدت في زمان من أخبر الله بها من المسلمين والمشركين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق. فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون آياته، وهؤلاء الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئا، فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فللجنة تشتاق إليها، وللنار تخافها وتخشاها، وللمقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها. وهذا علامة الشقاء وعنوانه الغفلة عن الآخرة، كذا عندنا وعنوانه، عندكم وعنوان أو بالهاء بدونها أحسن. وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة، ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب. وأظهر من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والإزدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وحرموا من العقل العالي، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، إن هو إلا توفيقه أو خذلانه. فخافوا ربهم وسألوا أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا في ساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. هذه السورة سماها الله تعالى بسورة الروم لأنه ذكر فيها قصة الروم، الدولة العظيمة التي كانت في ذلك الزمان، وكانوا كفارا ولكن كانوا أقرب إلى المسلمين من الشرك من الفرس، فالفرس مشركون والروم من أهل الكتاب. وأهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين، وإن كان الجميع كافرا، فذكر الله تعالى قصة هؤلاء في هذه السورة فسميت هذه السورة باسمهم، فقال سبحانه ألف لام ميم، وسبق الكلام على الحروف المقطعة وأنها حروف من سائر الحروف الهجائية، وكان من المقاصد العظيمة في ذكرها بيان بلاغة القرآن وإعجازه للمشركين، أي أن هذا القرآن قد نزل بلغتكم وبالحروف والكلمات التي تتخاطبون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. ثم قال غلبت الروم في أدنى الأرض، أي حصل الغلب عليهم، هزم الروم من قبل الفرس، ولكن ليس غلبا عاما وليست هزيمة شاملة، ولكن في مواطن معينة، ولذا قال في أدنى الأرض، أي في أدنى أرض الروم مما يلي فارس، بمعنى أنهم غلبوهم في جزء من بلادهم لا في كل بلادهم. قال بعضهم في جهة فلسطين والأردن، وقال بعضهم في أطراف الشام من جهة أخرى، فالحاصل أنه حصلت غلبة على الروم في جزء من بلادهم لا في كلها، وهو الجزء الأدنى إلى الفرس، في أدنى الأرض. قال الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي من بعد هذا الغلب الذي حصل عليهم هم سينتصرون وسيغلبون الفرس في بضع سنين، أي في هذه المدة بضع سنين، والبضع ما بين 3 و10، وقد غلبوا في خلال 7 سنين منذ نزول هذه الآية. وكان المشركون حين نزلت هذه الآيات كذبوا بها وقالوا لأبي بكر نراهنك على ما تقول من غلبة الروم في بضع سنين، قالوا والبضع ما بين 3 إلى 9 فلنقسمها سويا، فجعلوا 6 سنين، فمضت هذه 6 السنين ولم تغلب الروم، فأخذ المشركون رهن أبي بكر فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا قلت دون العشر؟ أي هل لا جعلت الأجل في المراهنة دون 10 سنين؟ ثم قال لو ارجع إليهم فزد في الأجل وزد في الرهن. فرجع إليهم وزاد 2 سنين. فلما مضت 1 سنة التي هي 7 انتصرت فيها الروم واستولوا على جميع بلاد الفرس، بخلاف غلبة الفرس كانت في أدنى أرض الروم، وأما غلبة الروم فكانت باستيلائهم على جميع مملكة الفرس. فكان هذا نصرا عظيما، وفرح به المسلمون لأنه أقرب، لأن الروم أقرب إلى المسلمين من الفرس. ثم قال الله: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي أمر النصر، أمر الغلبة، هذا لله. غلبت الفرس أولا بمشيئة الله، وغلبت الروم ثانيا بمشيئة الله، فكل الأمر لله جل وعلا، منه النصر ومنه الغلبة، منه السداد، منه التوفيق، منه تسيير الأشياء، كل شيء بقضائه وقدره. فلله الأمر من بعد، من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلبة، من قبل الانتصار على الروم، ومن بعد ذلك، أي ومن بعد غلبة الروم. ثم قال الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ أي يوم انتصار الروم على الفرس يفرح المؤمنون بهذا النصر، لأن الروم أقرب إليهم كما سبق. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ثم قال: وعد الله لا يخلف الله وعده، أي وعد الله وعدا لا يخلفه، بل لا بد أن يحققه، لا بد أن يوقعه، وقد كان كذلك، فتحقق وعد الله تعالى الذي وعد به فانتصرت الروم. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون حقيقة وعد الله، حقيقة مشيئة الله وتقديره، لا يعلمون أمور دينهم، لا يعلمون عظمة الله جل وعلا وأن الأمر له أولا وآخرا. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون أمور الحياة الدنيا، يعلمون أمور الصناعات، أمور البنايات، أمور الحياة الدنيا وعلومها المتقدمة المتطورة، عندهم علم بها، وهم عن الآخرة هم غافلون. أما علوم الآخرة، علوم الدين، فهم أجهل الناس بها وأبعد الناس عنها، وهم غافلون عنها. في هذه الآيات من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض، وأن الأمر كما يقول أهل العلم في دلالة على القاعدة المشهورة: إذا اجتمعت مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما فترتكب الأهون والأيسر منهما. فالروم والفرس كلهم كفار، لكن فرح المسلمون بانتصار الروم، وسمى الله تعالى هذه السورة باسمهم ولم يسميها باسم الفرس، وأخبر الله تعالى أن هذا أمرا يفرح به المؤمنون، وذلك لأنهم أقرب إلى المسلمين من الفرس المشركين، والكل كفار، فبعض الشر أهون من بعض. وكون الإنسان يكون مع بعض من فيه شيء من الشر لدفع شر أعظم، هذا من الأمور المهمة، ومما يسلكه المسلم قد يخالط ويعاشر ويكون مع من يعلم فيه شرا لكن لدفع شر أعظم منه، لدفع شر أكبر منه. وأصل ذلك في هذه الآيات العظيمة. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن أمر الغلبة وأمر الانتصار وأمر الظهور على الأعداء كله بيد الله جل وعلا، فليس الأمر بكثرة قوة لا بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد، ليس الأمر بخبرة بمجردها أو ذكاء بمجرده، ولكن الأمر لله جل وعلا أولا وآخرا، والعبد مطلوب منه أن يبذل الأسباب التي شرعها الله. فنحن على يقين، ولتبرد بذلك القلوب ولتطمئن بذلك الأنفس، أن أمر النصر أمر الغلبة بيد الله جل وعلا. إن أراد الله إتمام شيء أتمه، إن أراد الله إمضاء شيء أمضاه، فنبذل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا، والأمر لله من قبل ومن بعد. في هذه الآيات أيضا من الفوائد جواز المراهنة في أمور العلم، فإن شيخ الإسلام رحمه الله حين اختار جواز أخذ الرهن في مسائل العلم إلحاقا له بالمسابقة والنصل استدل بهذه الآيات وبمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمشركين وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، هو حديث صحيح في سنن الترمذي وغيره، قال له زد في الرهن وزد في الأجل. فالمراهنة وأخذ الجائزة أو المراهنة وما يوضع عليها أو أخذ السبق فيما يتعلق بمسائل العلم، يتراهن اثنان في مسألة علمية في مذاكرة علمية، ومن أصاب أخذ سبقا هذا جائز. فمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمشركين كانت من هذا الباب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل أمره أن يزيد في الأجل ويزيد في الرهن. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن كل ما وعد الله تعالى به فإنه لا بد وأن يتحقق، كل وعد وعد الله تعالى به لا بد وأن يتحقق كما وعد الله تعالى به، فالله لا يخلف وعده. قد يخلف جل وعلا الوعيد، الوعيد الذي توعد الله به قد يخلفه، قد تقتضي رحمته أن يخلف إعاده، قد يغفر للعاصي يتجاوز عنه وإن كان قد توعده على ذلك الذنب بالعقوبة، لكن وعده جل وعلا بالخير بالنصر بالعز بالتمكين لا يخلفه أبدا، وهذا من كرمه جل وعلا وفضله على عباده أن يخلف إعاده ووعيده ولا يخلف وعده. في هذه الآيات أيضا من الفوائد ذم من يتوسع في علوم الدنيا وهو جاهل بأمور الآخرة، هذا مذموم، ذكره الله تعالى عن المشركين في سياق الذم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي هذه الآيات تنبيه على أن المسلمين لا يغترون بتقدم الغرب في علوم الدنيا، فكثير من المسلمين جاهل يقول الغرب قد وصلوا إلى كذا وكذا، وصلوا إلى القمر، صنعوا المركبات كذا وكذا، فعلوا كذا وكذا، جهزوا من الصناعات كذا وكذا، ونحن ما زلنا في هذه الأمور. ويسمي هذا بعض المسلمين تخلفا، وهذا من جهله. فإن حال المشركين مهما بلغ في علوم الدنيا وهم غافلون عن الآخرة وجاهلون بأمورها حال ناقص، حال مذموم. هذا هو التخلف بعينه. أما كون الإنسان يعلم أمور الدين أمور الآخرة وإن لم يتوسع في علوم الدنيا ليس بمذموم، مع أن تعلم هذه العلوم والصناعات قد يكون واجبا على المسلمين في أحوال كثيرة، قد يجب عليهم تعلم ما يحتاجونه في أمور دنياهم، ويكون وجوب هذا وجوبا كفائيا، ولكن ليست العبرة به، إنما العبرة بأمور الآخرة. فلا يغتر المسلم بما يرى من تقدم الغرب في أمور الدنيا، بتقدم الغرب في أمور الصناعات أو نحو ذلك، فإن هذا حال مذموم. وانظر إلى علم الله جل وعلا العظيم، إلى علم الله جل وعلا الواسع، حيث ذكر ذم هذا الصنف، ذم هذا الصنف، وإن كان لم يوجد في ذلك الزمان على ما هو موجود في هذا الزمان، لعلمه جل وعلا أنه سيأتي زمان يتقدم فيه الكفار بالعلوم الدنيوية تقدما قد ينبهر بعض المغفلين بذلك ويفضلهم على المسلمين. فهذا حال مذموم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أمور الدنيا يعلمونها، ولكن وهم عن الآخرة هم غافلون. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن التوفيق بيد الله، فمع شدة ذكاء هؤلاء ومع تقدمهم الكبير جدا في أمور الدنيا وعلوم الدنيا، إلا أنهم لم يهتدوا إلى أمور الآخرة، إلى علوم الآخرة. فالتوفيق بيد الله جل وعلا ليس بالذكاء، رب إنسان ذكي لا يهتدي إلى الحق والصواب، فالتوفيق بيد الله. فهؤلاء الكفار رغم ذكاء كثير منهم تجده في أمور الآخرة أمور الدين من أبلد الناس وأبعد الناس عن معرفة الحق والصواب، فالتوفيق بيد الله جل وعلا، هو الذي يسير الأمور، هو الذي يسهلها ويسيرها سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تضمنتها هذه الآيات. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.